الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. لا إله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع شواهد الحق. ندعو الله عز وجل أن نكون من الذين يكرمهم الله بشهود الحق ومشاهدة الحق والاعتراف بالحق، والذين أيضا يدلون على الحق. ضيفنا اليوم ضيف نحسبه من أهل الحق، مرحبا بك أستاذنا أستاذ الدكتور صلاح الصاوي. مرحبا بك أستاذ الدكتور صلاح الصاوي، رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا
أستاذ الدكتور صلاح الصاوي، أيضا الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
سعداء بك دكتور ووحشنا،
ونتمنى
أنه لك دايما يكون الارتقاء والنفع، وأن يستخدمنا وياك لخدمة الإسلام
اللهم
والمسلمين.
اللهم
قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأنت يعني عشرت وعصرت أهل الغرب في هذه المرحلة، ده بيجعلنا نسأل حضرتك سؤال. قد إيه إحنا كمجتمع إسلامي بشكل عام محسن أو مذنب في حق هؤلاء؟ ثم هسألك نفس السؤال في حق خدمة القرآن والسنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لعلي أبدأ يعني بذكر واقعة صغيرة. في بداية الثمانينات كنت قد شاركت مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني في تأسيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان الشيخ الزنداني كان يستخدم علماء متخصصين في مختلف علوم الكون من شتى أنحاء العالم. وفي يوم من الأيام استخدم مدير مرصد طوكيو في اليابان لكي يدير معه مناقشات حول بعض قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وسأله في بداية اللقاء إذا كان يدين بدين سماوي، ويعني كان السؤال يعني كان جوابه مفاجئا بالنسبة لنا، فقال إنه أغلق ملف الديانات من 17 سنة، كل الديانات. فقلنا له لماذا؟ فذكر لنا أنه دعي إلى طقس من الطقوس، ثم يعني قيل له في هذا الطقس كلام ينافي المنطق والعقل ولا يحترم عقله كعالم وكمفكر وكباحث. فشعر في هذا اليوم أن قضية الديانات كما تصورها إنها دجل وسمسرة وسفسطة وخلع عن المنطق وعن المعقول، فقرر تطليق جميع الديانات واعتقد الإلحاد المحض. هذا كان في بداية اللقاء. ثم دار معه الحوار، وكان حول بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالأرصاد الجوية. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فكان الحديث يطوف حول معاني هذه الآية وحول مثيلاتها في كتاب الله عز وجل. ثم قيله إن هذا الكلام جاء به نبي أمي ما كان يقرأ وما كان يكتب، وقد مضى على هذا الكلام 14 قرن. فقال مستحيل، يعني لأن بعض هذه المعلومات حقائق لم تكتشف إلا منذ بضع سنين، فكيف تقنعني أن هذا الكلام سبق به كتاب قبل 14 قرنا؟ فقلنا بينك وبيننا، يعني بيننا وبينك البينة. فجينا له بنسخة من القرآن الكريم ونسخة بجوارها مترجمة إلى لغته. قال طيب اثبتوا لي أن القرآن ده الذي تقدمونه لي اليوم هو نفس القرآن الذي جاء به نبيكم قبل 14 قرن. قلنا له الدليل على هذا لن تجد نسخة في العالم الإسلامي تخالف أختها. عندها نسخة واحدة من القرآن الكريم في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. فالشهود على هذا يعني مليار، يعني كان في وقتها هذا العدد قاربه. فبعد شوية استوى الرجل في كرسيه ثم تنفس نفسا عميقا ثم قال عجيب، إن حديث هذا الكتاب عن الكون إنما هو حديث يأتي من خارج هذا الكون، نعم إنه حديث من يشرف على الكون من قمة عليا، إنه حديث من يطل على الكون من خارجه. ونحن معاشر المتخصصين عندما نتحدث عن الكون نتحدث عنه ونحن نقبع في زاوية من زواياه، فنتحدث عنه من داخله. لك أنا لأول مرة أسمع حديثا يأتي من خارج هذا الكون، يأتي ممن يشرف على الكون من قمة عليا. ثم قال وأتوقع إذا كان المسلمون يفكرون بهذا المستوى فإني أتوقع أن يستردوا زمام الحضارة الإنسانية في أقل من 20 سنة. لو كان هذا نفسا عاما ولو كانت هذه روحا عامة تسري في أوصال الأمة كلها، يعني فتخيل حضرتك في خلال ساعة من البحث والمحاورة بعد أن كان كافرا بجميع الرسالات وجميع الملل وجميع النحل، إذ به يقدم هذه الشهادة، هي شهادة من عالم متخصص يحترم فنه ويحترم عقله ويحترم علومه. البشرية قبلت بالعلم كحكم محايد، يعني لا يجنح يمنة ولا يجنح يسرة، لا شرقا ولا غربا، إنما هو حكم محايد. يعني وأتوقع الأبحاث لإعجاز العلمي إذا أحسن خدمتها، يعني أن تفتح مغاليق القلوب في المشارق والمغارب، وأن يكون لها صدى طيب جدا في هداية البشرية الحائرة، في ردها إلى منهج الله عز وجل، في أن تكتشف ذاتها، في أن تردها إلى نداء فطرتها. طبعا نعلم يعني أن ما جاء به أنبياء الله، إن الناس أشد حاجة إليه من حاجة الجسد إلى عافيته، من حاجة القلب إلى نبضه، من حاجة العين إلى نورها. إن الله جل وعلا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حقيقة يعني الجواب عن سؤال حضرتك، لا شك أننا قصرنا في نقل مواريث النبوة وفي حملها إلى العالم كله في مشرقه ومغربه. إن الناس أعداء لما جهلوا، الناس أعداء لما جهلوا. وعندما تتأمل أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا المجاورة في الحرمين، وأن تعرف قيمة المجاورة في الحرمين، الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، فكيف ضحى الصحابة بالصلاة في الحرمين وبمجاورة الحرمين الشريفين، ثم انطلقوا يحملون ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يوطئوا للحق من هذا، ليركزوا له راية لكي ينشنوا نوره في أوساط العالم. وما نحن اليوم إلا حسنة من حسناتهم وأثر من آثارهم. الحقيقة المسيرة في هذا المجال مسيرة واعدة، يعني ولعلنا في ثنايا حديثنا يعني نتعرض لبعض الصور التفصيلية إن شاء الله.
طيب بما أننا مقصرون، يعني خلاص نتيجة ظهرت من الكنترول وأعلنت رسميا أن احنا لدينا تقصير شديد، كيف يعني نعيد الكرة ونبدأ من جديد ويعني نخلق وعي عام؟ انت قلت كلمة جميلة، نفس عام لخدمة القرآن والاهتمام بالبحوث العلمية المربوطة بالقرآن. مين يبدأ ومين يتبع ومين
وكيف يقول
ومن يسمع ويطيع وكيف؟
نعم، لعلنا في البداية الحقيقة من القاعدة، إذا صحت البدايات صحت النهايات، إذا صحت المقدمات صحت النتائج. يعني لعل البداية الصحيحة يعني إنما تكون بالتركيز على تأصيل هذا العلم، والحقيقة قد بذل الشيخ الزنداني حفظه الله يعني قد بذل جهدا كبيرا في تأصيل هذا العلم، لأن هذا علم كغيره من سائر العلوم يحتاج إلى يعني إلى قواعد وإلى أسس وإلى أصول. يعني ولقد قدم الشيخ الزنداني كتيبا يعني صغيرا على صغر حجمه، لكنه رائع في مضمونه وموضوعه، وكان قد يعني قدم له فضيلة الشيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق رحمه الله، اسمه المعجزة العلمية في القرآن والسنة. ولنبدأ بالتعرف على كلمة إعجاز. إن كلمة إعجاز تعني إثبات العجز، يعني فكأن المقصود بها في هذا المقام إثبات عجز البشر مجتمعين ومتفرقين عن معارضة هذا القرآن الكريم. والمعجزة أمر خارق للعادة وسالم من المعارضة، ويظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، كأنه يقوم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. يعني يأتي النبي يعني فيقول إنه رسول من عند الله، فيطالبه الناس بالبينة على هذه الدعوة، فيسوق الله على يديه من المعجزات ما على مثله يؤمن الناس. وفي الحديث ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، ثم قال وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن المعجزات السابقة كانت معجزات حسية، كعصا موسى التي شق بها البحر، وكإحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله، معجزات حسية ومعجزات قوية، يعني لكنها تقنع من شاهدها وتقنع من عايشها. لكن المعجزة الباقية التي تمتد على مدى الزمان كله والتي تمتد على مدى المكان كله كانت معجزة القرآن الكريم. الفرق طبعا أن كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن نبينا قد بعث للناس عامة، فمن الطبيعي أن تكون معجزته عامة ودائمة بدوام الزمان وممتدة بامتداد المكان، وتتجدد كلما تجددت العلوم والمعارف. ولهذا كان إعجاز القرآن الكريم أوجهه متنوعة وأوجهه متجددة، لا نحبسه في جانب الإعجاز البياني واللغوي فقط، وإلا كيف يفهم غير الناطقين بالعربية دقائق اللغة، وكيف يقفون على دقائق يعني الإعجاز البياني أو اللغوي أو البلاغي في القرآن الكريم وهم قوم عجم لا يعرفون اللغة العربية ولا يفهمون دقائق. إذن لابد أن يكون في القرآن الكريم أوجه إعجاز أخرى، يعني تتجدد كلما تجددت العلوم وتزايدت المعارف وتطورت وأصبح الناس يملكون من أدواتها وآلياتها ما يمكنهم من اكتشاف الجديد واكتشاف المزيد. القرآن الكريم تحدى كما هو معلوم، تحدى بالمعارضة على مستوى القرآن كله، على مستوى 10 سور، على مستوى سورة واحدة. ثم قال قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اليوم نحن نتحدث عن ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والحقيقة دي قضية تقوم على 3 أركان. الركن الأول حقيقة شرعية، حقيقة قرآنية. وعندما نقول حقيقة قرآنية يعني أو حقيقة نبوية، إنما نقصد أن تكون قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها. ثم في المقابل حقيقة، في المقابل حقيقة علمية، ونحن نفرق بين النظريات والحقائق. والمقصود بالحقائق التي جزم أهل التخصص أنها يعني ارتقت إلى مستوى القطعيات، ارتقت إلى مستوى اليقينيات، وليس فيها مجال للشك أو ارتياب. ثم يأتي الركن الثالث وهو كيف نربط ما بين الجانب القرآني والجانب الكوني، وهو المسمى بوجه الإعجاز. ونحن نفرق ما بين الإعجاز العلمي بأركان هذه والتفسير العلمي. التفسير العلمي تفسير النص أو محاولة الكشف عن مراد الله تعالى من النص، يعني بما ترجح من النظريات العلمية، وده يبقى تفسير لا يرقى إلى مستوى الحقائق. يعني لكن عندما نتحدث عن حقيقة يعني كونية وحقيقة قرآنية وعن إعجاز في الربط بينهما، يعني إنما نتحدث عن إخبار القرآن الكريم عن حقيقة كونية. يعني يقطع أهل التخصص أنها حقيقة كونية، ثم يقطع أهل العلم بالقرآن أننا أمام حقيقة قرآنية، ثم يقطع علماء التاريخ تاريخ العلوم أنه كان مستحيلا على الناس في زمن النبوة وما حوله أن يكون لديهم من الآليات والوسائل التي يكتشفون بها هذه المعارف. وطبعا يعني لا شك أنكم في هذا البرنامج طوفتم على نماذج كثيرة في هذا المجال، زي في عالم الرحم وعلم الأجنة ونحوه. فمن ذا الذي أدخل محمدا إلى عالم الرحم؟ ومن ذا الذي سبح به في بحر ظلمات ثلاث، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. من ذا الذي دخل بمحمد لكي يرتاد به أفاق هذا العالم المجهول؟ ده كلمة جنين مشتقة من استجن، يعني شيء خفي مستتر. يعني فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، في وقت كانت البشرية تعتقد ان الجنين بيتخلق من دم الحيض، وظلت هذه المعلومة المغلوطة شائعة أزمنة طويلة ويتناقلها الناس، ويتناقلها للأسف من كانوا يسمون بالفلاسفة يومئذ. فيأتي القرآن الكريم لكي يصحح ما تراكم من أخطاء وأغلاط كونية وعلمية، لكي يقول للناس: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. فيصحح القرآن الكريم بهذه الآية ما كان الناس قد يعني تواطؤوا عليه من أغلاط وأخطاء. الحقيقة في جانب آخر، بعد تاني، القرآن الكريم يعني ظل يتحدث عن الكون 23 سنة، وفيه يعني زخائر فيما يتعلق بالآيات الكونية، وظل يتعاقب ويتجدد نزوله على مدى هذه المدة. لن تجد فيه آية تناقض أختها. عندما تجمع أجزاء المشهد ثم تضع بعضها بجوار بعض، تخشط الحقيقة متلألئة متكاملة. وذلك قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد ظل يتحدث عن الكون 23 سنة، لا تجد آية تعارض آية، لا تجد معنى يصدم معنى آخر، إنما التكامل والانسجام والرؤية الواضحة والحقيقة المكتملة التي توزعت أجزاؤها على مدى هذه المساحة الزمنية الكبيرة نسبيا، عندما تقارنها بعمر الكتب وعندما تقارنها بعمر تنزيل الكتب، يعني فذلك أيضا وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم. عندما تحدث أيضا عن الإعجاز التشريعي، وده مجال ضخم جدا جدا، لكن الفرق إن الإعجاز العلمي منضبط بآليات وبوسائل قياس. الإعجاز التشريعي إنما يوقفك على حكمة التشريع، كيف جاء الإسلام بحزمة حقوقية متعلقة بحقوق الإنسان، كيف جاء بحزمة تشريعية في قوانين الأسرة، كيف جاء بحزمة تشريعية في المنظومة العقابية، كيف جاء بحزمة تشريعية جميلة في عالم المصارف والصيرفة. ويمكن نتحدث عن يعني عن يعني عن قراءة مالية للأزمة، يعني عن قراءة إسلامية للأزمة المالية العالمية، وتختصرها في النهاية إنها عقود فاسدة باطلة أبطلتها الشريعة وحرمتها، إنها تصرفات مغلوطة وخاطئة وظالمة وجائرة جاءت الشريعة وقطعت الزريعة إليها وحرمتها وقطعت فيها بنصوص بينة قاطعة. الحقيقة ذلك بحر لجي يحتاج يعني من يبحر فيه أن يكون سباحا ماهرا، وكما قالوا: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. فنحن أمام بحر لجي زاخن بالجواهر والنفائس، وفقط في حاجة إلى من يستخش هذه الآلة ويقدمها للناس، لكي لا نكون كما قال الآخر كالعيسي في البيداء: يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
شكرا أستاذنا دكتور صلاح. لكن كان برضو سؤالي وانا عارف انه هيئه الاعجاز العلمي، الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه مهمومه بهذا الامر
طبعا،
لكن الامر اكبر من ذلك. فعلى سبيل المثال يعني نوجه اصابع الاتهام كلها للمسؤولين، لماذا لا يصبح الاعجاز العلمي مادة أساسية في جميع المناهج التعليمية أيا كانت التخصصات؟ لو تدبير منزلي كذلك، شرطة جيش عنده إعجاز، طب علوم، أثار، أي تخصص يبقى عنده مادة إعجاز. ونبدأ طبعا من المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوي. ده تفكير منطقي ولا ده تفكير عاطفي بحكم أن أنا عاطف يعني؟
الله يشرح عليك، الله يشرح صدرك. يعني عايز اقول اني القراءة الإيمانية للعلوم الكونية مسألة مهمة جدا ان ننشئ عليها شبابنا وناشئتنا، لان نحن نقرأ في القرآن قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأنبياء الله لم يأتوا بآفاق جديدة ولم يأتوا بأنفس جديدة، إنما تعاملوا مع نفس الآفاق القديمة ونفس الأنفس القديمة، لكن كان الجديد هو القراءة. كيف استطاع الناس أن يطلوا على هذا الكون إطلالة جديدة؟ كيف استطاعوا أن يقرأوا مشاهده قراءة إيمانية جديدة؟ يعني فتلك القراءة عندما تتحول إلى منهج علمي، عندما تكتب العلوم بنفس إيماني، عندما تقرأ مشاهد الكون قراءة إيمانية، لا شك أن هذا يعد من أنجع الوسائل في مقاومة الإلحاد والانحرافات، بل في مقاومة الغلو. إذا كان الناس والمراقبون والمتابعون يشتكون من التطرف ومن الغلو، فإن الفهم الصحيح والفهم الراشد والفهم العميق والدقيق إنما هو أعظم ما تقاوم به دعوات الغلو. ويمكن مرة تانية أنا سألكم مثالا فقط للشيخ الزنداني وهو الرائد في هذا المجال، يا يعني له 6 كتب كان قد ألفها في التوحيد. يعني ألف توحيد لسنة أولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي، أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، ثم ضمنه من البداية إلى النهاية قراءة إيمانية للمشاهد الكونية. وكان له دور في مواجهة يعني للحد الشيوعي القادم من عدن، واستطاع أن يقف به سدا منيعا في مواجهة تيارات الحال والتيارات الشيوعية ونحوها. فدي تجربة حية أمامنا. عندنا في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية اعتمدنا مادة الإعجاز العلمي كمادة أساسية ندرسها لطلابنا عبر العالم، ويستمتعون بها استمتاعا شديدا، ويحتشد لها من الطلاب ومن المسجلين في هذه المادة ما لا يحتشد في مواد أخرى. المادة بطبيعتها ممتعة، المادة بطبيعتها يعني مسلية، ويستطيع يعني يستمتع بها من يحضرها، من يعني من يكون في يعني في الحلق الخاصة بها يحس بمتعة عندما يعني يشاهد آيات الله جل وعلا في كونه المرئي، ثم يجد مطابقة بينها وبين آياته الموجودة في كتابه المسطور. فإن لله جل وعلا كتابا يقرأه المؤمنون مسطورا وهو القرآن الكريم، وإن لله جل وعلا كتابا يشاهده المؤمنون منشورا أمامهم في صفحات هذا الكون. فعندما تطابق هذا مع ذلك يحدث في القلب سرور وفرحة، وهذه لقطة كده نبوية جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة في حديث فاطمة بنت قيس، يعني ثم دخل وهو يضحك وجه، وكان وجهه يعني تبرق أساريره، ثم قال: ليلزم كل منكم مصلاه. فالصحابة كل واحد جلس، جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: ليلزم كل منكم مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أما إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، لكن تميما الداري كان نصرانيا فجاء فبايع فأسلم، ثم حدثني حديثا يوافق ما كنت حدثتكم إياه عن الدجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مسرورا وكان فرحا، يعني عندما وافق الواقع المشهود ما حدثه عنهم من عالم الغيب المستور. ده ما تحصل مطابقة بين هذا وذاك لشك أن هذا مما يربط الله به على قلوب المؤمنين. يعني في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة تبرق سرير وجهه. كان حدث بين الصحابة لغط حول نسب أسامة بن زيد، كان حدث لغط حول نسبته لوالده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل على أم عائشة ثم ذكر لها أن القائف يعني دخل اليوم وكان أسامة وولده كان نائمين ومتغطين وظهر أقدامهم من تحت. فالقائف نظر ثم قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني كان هذه شهادة من الحس وشهادة من الواقع، يعني سر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحديث يعني يقول تبرق أسارير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده ما يسمى بالماسك فيس، ما عندهش ذلك الوجه الجامد المدام، كان وجهه تنعكس عليه مشاعره، يعني فكان إذا فرح استضاء وجهه كأنه قطعة قمر، ثم كان إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. فكانت تظهر عليه العواطف البشرية تقرأها في وجهه الشديد بسهولة. يعني فدخل على أمنا عائشة تبرق أسارير وجهه، استضاء وجهه كقطعة قمر عندما وجد هذا التطابق، يعني بين ما يعتقده من صحة نسب أسامة ابن زيد وما جاء به القائف من دليل بشري، من دليل حسي محسوس يعرفه الناس ويفهمه الناس. فأقصد المطابقة ما بين الكون المشهود وما بين حديث الله عن هذا الكون وإيجاد هذا التطابق بينهما مما تسعد به نفوس المؤمنين والمؤمنات، ويحدث الله به ربطا على قلوبهم فوق كل أرض وتحت كل سماء في المشرق أو في المغرب. ففيما يتعلق بقضية المقررات يعني الدراسية سواء بدءا يعني ابتداء من المراحل المبكرة جدا وانتهاءا بالجامعات، بل أكثر من هذا يكون تخصصا في قسم الدراسات العليا، ونستنفر عقول الباحثين وأمامهم مكتبة السنة هائلة وأمامهم آيات القرآن الكريم كتاب منشور أمامهم، ويستطيعون أن يجيلوا فيه النظر والعقل وأن يكتشفوا فيه أوجه إعجاز جديدة متجددة. فهذا مجال رحب خصب فسيح ممتد، إذا استنفرت له يعني كتيبة من عقول البشر تجد مجالا واسعا لإثراء الفكر وإثراء الدعوة وإمدادها بوسائل ناجعة وناجحة.
نتمنى ذلك، ونعتبر دي دعوة موجهة للمسؤولين عن التعليم في جميع البلاد العربية والإسلامية والمجالس النيابية في هذه البلدان والدعاة والمسؤولين عن الدعوة في هذه البلدان، أنه جميعا نجتهد ونفكر ونتحرك ليتحول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة مادة من مواد التعليم في جميع المراحل التعليمية. وصوتك معانا وصوت جميع المعنيين. طيب نبدأ في، انت اشرت للأزمة المالية في الكلام وحلها بين دفتي القرآن والسنة، وانه خسرت البشرية كثيرا بانحطاط المسلمين وببعدنا عن تطبيق القرآن والسنة. وطبعا احنا لما بنجيب سيرة الأمور المالية كلنا بنجذب ونجذب. فقل لنا، طمنا، انا قلت ما دام في حل مالي يبقى خلينا انا في المشكله الماليه دي.
يمكن سيدي يعني لانني اعيش في المجتمع الامريكي وكنت على مقربه من هذه الاحداث، خليني بس احاول ابسط لحضرتك ثم للساده المشاهدين كيف بدات الازمه الماليه وكيف يمكن ان تقرا قراءه اسلاميه. كانت البداية مع أزمة الرهون العقارية. الرهون العقارية في أمريكا حلم يحمله كل أمريكي، هذا الحلم أن يملك بيتا، فأن يتملك بيتا هذا حلم لكل أمريكي، The American Dream يحمله كل أمريكي تقريبا، والحكومات تشجع وتساعد على تحقيق هذا الحلم. نعم، لأن تراه صورة من صور الاستقرار الاجتماعي. شخص إذا كان مستقرا في بيته لا شك أن هذا أدعى إلى استقراره على جميع المحاور الأخرى. وهل علينا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت إليه الدنيا بحذافيره. لكن كيف يتحقق هذا الحل؟ إنما يتحقق بآليات رأسمالية جبارة لا علاقة لها بمواريث الأنبياء. فكانت المسألة تبدأ أن الشخص بيتقدم إلى البنك يعني بيطلب قرض ربوي عشان يشتري به بيت، يعني يبحث عن بيت ثم يتفق مع صاحبه على مبلغ معين ثم يذهب إلى بنك يطلب منه تمويل هذه الصفقة فيقرضه المبلغ يقدمه كاش لصاحب البيت ويقصده على مشتري البيت على 20 سنة على 30 سنة حسب الاتفاق. طبعا المفروض الوضع الطبيعي ان البنك يتحقق من الجدارة الائتمانية للشخص طالب التمويل انه يستاهل ان عنده امكانيات وعنده قدرات والبسط هيستوري الكريدت بتاعه سليم الى اخره. لكن في وقت من الاوقات البنوك كان يهمها انها تعمل اكبر قدر من العقود، يعني فلم تكن تعنى بهذه الجدارة الائتمانية تتساهل، بل بلغ الحد اني يعني حتى الطلب اللي انت يعني تملاه في واحد ممكن يبقى موظف داخل البنك يساعدك مقابل رسم معين ان يملاه لك بطريقة بروفيشنال، يعني انت لا تحتاج ان تبذل اي جهد في هذا الموضوع.
محلل
وتم ضخ كميات هائلة جدا. طب اشترى الناس البيوت، البنك بيعمل رهن على هذا البيت عشان يضمن حقه. طب كويس، البنوك دي اموالها بعد شوية خلصت، ما هي لان البيت غالية، البيت
ان السداد ممكن يكون معدل
على مدى 30 سنة فالمعدل مخفض. فطبعا فكان يحدث ان هذه البيوت ان هذه البنوك كانت يعني تبيع هذه الديون الى بيوت تمويل كبرى. طيب وبيوت التمويل الكبرى دي بتعمل رهن عقاري على نفس البيت. طيب مشتري البيت كان لازم يعمل تأمين على البيت صح، وشركة التأمين بتعمل رهن عقاري على نفس البيت. طيب وشركة التأمين دي يعني تقوم بعملية إعادة التأمين لدى شركات أكبر وتعمل رهن على نفس البيت. طيب ويعني بعد شوية في ما يسمى يعني بالريفاينانسينج اللي هو إعادة التمويل، يعني مرة تانية نبتدي نعيد تقييم البيت مرة تانية، فإن كان ب200,000 بقى 8,300 يبقى أنت أصبحت الآن مؤهل تقترض كمان 100,000 أخرى. فأصبح الناس في ظل هذه المنظومة الجديدة دخلنا في عملية إقراض أخرى جديدة، اللي بنى بيت عايز يفرشه وعايز يفسح وعايز يسافر برا، يعني وينط ليه لا يعني. فطبعا القرض الجديد ده مضمون بنفس البيت، وبيتباع القرض ده لشركة تمويل كبرى مضمونة بنفس البيت، وأيضا يؤمن عليه مضمونة بنفس البيت، ويعاني التأمين مضمونة يعني بنفس البيت. طيب حتى نفس بيوت التمويل الكبرى دي في النهاية يعني الذي لا تنفذ خدائنه هو الله جل جلاله وحده، لابد أقولها بعد شوية إيه يعني تنفذ. طبعا عايز حل، فالحل أن تبدأ بتصكيك الديون دي، يعني تحولها الى صكوك وسيالات عشان تبيعها للناس عشان تلم فلوس مرة اخرى. فاصبحت ايضا حامل السندات الجديدة دي عايزين ايضا رهون عقارية بترجع رهون على نفس البيت، يعني البيت ده بيفضل يترهن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. حتى ضبطوها قالوا بتدقيق الباحثين قالوا ان كمية يعني الاقتصاديات النقدية مقارنة بالأصول الحقيقية السلع بتتباع 50 مرة، هي حاجة واحدة فقط. احنا عندنا ببساطة شديدة
يعني يعني كأن افهم بالبلدي معها 49 كذبة
معها 49 كذبة الله يفتح عليك. احنا عندنا في الشريعة اولا يعني احل الله البيع وحرم الربا، يعني في الربا ابتداء ده جريمة كبرى في الشريعة وأصحابها مؤذنون بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالمناسبة الربا محرم في جميع الملل، يعني في اليهودية والنصرانية والإسلام، يعني فإن ربي جل وعلا يقول يعني في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني وآباء الكنيسة متفقون على أن الربا معصية. يعني هم يقولون أن من يقول أن الربا ليس معصية يعد ملحدا وخارجا من الدين. وكانوا يقولون أن المرابين يعني يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين عند الممات. يعني فالربا لم يبح في شريعة سماوية قط. ثم انتبه إلى يعني المعنى الثاني، الإسلام لا يكرر رهن عقاري على وحدة. إذا رهنت العين في دين أغلقت هذه العين على هذا الدين، يستحيل أن ترهن في شيء آخر أو في دين جديد إلا إذا انفك الرهن السابق. فبيقفل الباب من البداية، بحيث في النهاية بتكون الاقتصاديات النقدية على قد الأصول الحقيقية الموجودة. ما يسمحش ان حاجة تتبع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ويتحول العالم الى كازينو قمار كبير.
هو برضه عشان انا فهمها اكتر انا وشالي، يعني في كل عملية من الحركة شرط اليها بتبقى مصحوبة بربح، والربح ده رقمي يمكن بيظهر في دفاتر، انما في الاخر وهمي.
في النهاية يعني في النهاية وهمي، وفي النهاية ان انا يعني ان احنا 50 دائن وكلنا مرتهنين لسلعة واحدة بنتنازع عليها. يعني بدل ما هو يعني بدل ما البيت مرهون في 300,000 بيضرب 50 في 300 واصبح البيت مرهون في 50 دين دولة.
يعني اقصد كل طرف في سجلاته كأنه عنده قيمة وغالبا بيبقى عليها نسبة اضافية.
طبعا
لا لما تحدث مشكلة ال 49 بيطلعوا خسرانين وواحد بس معاه حقه.
هو في النهايه زي ما بيقول كما قال وحائط الزور ان تلمسه ينهدم. لما حدثت اول زلزال يعني انهار البنيان كله. يعني افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اليوم اصبحوا يقولون ده صوره من صور الاعجاز التشريعي، انهم يقولون لكي يصل العالم إلى الاستقرار، لكي يتعافى من أزماته الاقتصادية، لكي لا يتعرض لنكبة الدورات الاقتصادية المتعاقبة كل 10 سنين زي ما قالوا، لابد أن يصل معدل الفائدة إلى 0، ولابد أن تصل الضرائب إلى 2.5%، اللي هو تحريم الربا وإيجاب الزكاة لما تقرأها قراءة يعني قراءة إسلامية. فالحقيقة تستطيع أن توجز الأزمة المالية العالمية في كلمتين، يعني أن مردها إلى عقود فاسدة حرمتها يعني حرمها ديننا وحرمتها شريعة الله عز وجل، وأن مردها إلى تصرفات باطلة يعني وإلى عقود تقوم على الميسر وعلى الغرر وعلى القمار وعلى المضاربة في المجهول، وكل هذه العقود أطرتها الشريعة ووقفت لها بالمرصاد. في الشريعة لا تعرف إلا الاقتصاديات الحقيقية، لا تبيع الوهم للناس، لا تجعل الناس يحلقون في فضاءات خيالية، إنما الاقتصاديات النقدية تقابل ما عندك من أصول حقيقية عينية. طبعا حضرتك تعلم ما يسمى في البنود بخلق النقود، وخلق النقود ده يعني حتى ضبطوه بقانون عندما قالوا ان كمية النقود المخلوقة تساوي الوديعة الاصلية في مقلوب نسبة الاحتياطي. الوديعة الاصلية في مقلوب نسبة الاحتياطي، يعني لو انا اودعت عند البنك 10,000 دولار وكان البنك بيشيل منها 10% احتياطي لمواجهة طلبات السحب الطارئة، ثم يضخ بالباقي في قنوات الاقراض، يا ترى هو يقدر يعمل كم يقدر يعمل قروض؟ يعني ما حجم القروض الذي يمكن ان يعقدها من 10,000 دولار موضوع عنده؟ لقد ضبطوا ذلك بقانون فقالوا الوديعة الاصلية في مقلوب نسبة الاحتياطي، يعني في 100/10، يعني اودعنا عنده 10,000 يقدر يخلق منها قروض ب100,000، وعنده 10 بس، لكن زي خلق منها قروض ب100,000. تلك آلية اقتصادية هي قضية بيع الوهم التي نتحدث عنها، والتي ويعني الحمد لله ان الشريعة اغلقت الباب الى الربا من البداية، وجعلت النهي عن الغرر أصلا عظيما من أصول البيوع في الشريعة، والنهي عن النجس وعن الغش وعن التدليس، منظومة أخلاقية تضبط المعاملات الاقتصادية في الشريعة وتنأى بها عن الدخول في هذه الشعاب الملتوية كثيرة التعاريض. أصبحوا الآن وهم يفيقون من هذه، يعني وهم يفيقون من تلك الكارثة، الحقيقة كارثة بمفهوم كارثة، يعني الناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأنا والله رأيت تأويل هذه الآية هنا في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن الناس كان عندهم أموال، اللي حطت حصيلة عمره في بنك عنده 300,000 بقت مثلا 3,000، بقت 2,000، بقت صفر. طبعا فعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بيوت في منطقة ميتشيغان مثلا، البيت اللي كان 300,000 أصبح 50,000 60,000 70,000 ولا مشتري، وبهذا الثمن ولا يجد مشتريا، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وأصبح الناس هائمين على وجوههم. فالحقيقة عندما يعني عندما تركز، عندما تجيل العقل والفكر والنظر في هذه الأزمة ثم تكون على صلة بشريعة الله عز وجل، فعلا تقول من أعماقك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتقول كم هي أمتي محرومة عندما تعرض عن هذا الكنز السمين الذي هو بأيديها، وكم هي يعني وكم يغرر بها، وكم تخدع عندما تصرف عن هذا الحق النفيس، عندما تصرف عن هذا الحق الأبلج الذي جاء به الأنبياء وجاء به المرسلون ثم أكمله سيدهم وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. طيب أنا لنا وحضرتك بتتكلم عن الأزمة المالية والحل الرباني الإسلامي لهذه الأزمة، سواء بالعودة إلى نسبة الزكاة 2.5 أو الربحية تبقى صفر، أو النسبة على
الفايدة
على القروض تبقى صفر، اللي هي منع الربا أو تحريم الربا. خلانا أفكر أنه يبقى احنا عندنا إعجاز خلقي قبل ما هو إعجاز مالي أو قبل ما هو إعجاز نوعي أيا كان، إنما لأنه القضية كلها قضية غياب الأخلاق. احنا عندنا مكانة الاخلاق في المنظومة الاعجازية، لانه ربما يعني توضح لنا اكتر.
يعني هذا يقول سبحان الله، يعني مادة الاخلاق تدرس في كلية اصول الدين في قسم العقيدة، فهي جزء من العقيدة. يعني اخلاقنا لا تعتمد فقط على قضايا المنفعة، البسمة التي تحسنها المجتمعات الغربية وتسوق بها برامجها ومشروعاتها، عندنا أمر تعبدي، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فنحن دين قنن البسمة وجعلها عبادة وقربة وجعلها صدقة من الصدقات، ونحن أكثر الناس تجهما للأسف. يأتي البسمة يرسمها القوم على شفاهم في أحاديثهم في لقاءاتهم، يعني حتى تستطيع أن تشكو الموظف إلى رئيس العمل إذا لم يبتسم لك عند دخولك، لأن ارتكب مخالفة اقتصادية، مخالفة مقننة
مهنية،
مخالفة مهنية يمكن أن يحاسب عليها.
بس ما عندهم أكل عيش
بالضبط كده.
وإحنا عندنا
الدين وعبادة وقربة، وطبعا سوف يترتب عليها
وأكل عيش وهتنفع
أي طبعا
منفعة دنيوية،
يعني
حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة.
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني فأقول الأخلاق عندنا إنما هي جزء من العقيدة، ونحن عندما نلتزم بها باعتبارها شرعا ودينا. أنا أخذ لقطة من اللقطات الخلقية، مسألة القرض لا يوجد في الشريعة ما يسمى بقرض استثماري. القرض له فلسفة لا علاقة لها بعالم الاستثمار. القرض عقد من عقود الإرفاق في الشريعة. فلسفة الشريعة تنظر إلى القرض باعتباره عقد إحسان وعقد إرفاق، نعم، وغايته رفع الضيق عن الصديق، وصاحبه يرجو بذلك وجه الله عز وجل، وإذا كانت النفسية الربوية تطالب بالزيادة على القرن، فالنفسية الإسلامية تقول له وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني مبالغة في معاندة النفسية الربوية وكسرها. نعم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما الاستثمار يجي إزاي؟ ما عندنا قنوات أخرى، عندنا المضاربة والمرابحة والمشاركة وصيغ جميلة جدا. من أراد استثمار أهلا وسهلا. والبنوك اللي هي الإسلامية اشتغلت على يعني على تفعيل هذه العقود. طبعا البنك الإسلامي ما هوش بنك طبعا صدقات، ومش بنك إحسان، ده بنك استثمار، ولا بد أن ينافس وأن يحقق ربحية عالية لكي ينافس في معترك تنافسي كبير. يعني لكن للاستثمار مجاله وللقرض مجاله، والخلط ما بين النظامين يفسد كليهما، لا يبقى قرضا ولا يبقى استثمارا. يعني فليبقى القرض في مساره ويكون عملا أخلاقيا غايته رفع الضيق عن الصديق وترجو به وجه الله عز وجل، ومن ثم لما تنخفض قيمة العملة عليك لا تستشعر غبنا كبيرا، إنما تحتسب، لأن الله جل وعلا يقول لا تظلمون ولا تظلمون، يعني فلن تظلم عند الله جل وعلا يوم أن ترجع إليه، حتى وإن كنت قد غبنت في شيء من نقص قيمة العملة أو نحوه، فإن ذلك مدخر في موازين حسناتك والآخرة خير وأبقى. يعني فين أعطى الاستثمار؟ فعندنا أدوات الاستثمار، وعندنا المنتجات الإسلامية في عالم التمويل كثيرة ومتنوعة جدا، والمصرفية الإسلامية حققت إبداعا واسعا عملاقا كبيرا. يعني وهيئة المعايير الشرعية في البحرين الآن يعني عندها أكثر يمكن من حوالي 20 مجلد قننت فيها العقود وقننت فيها المعاملات، وقدمت عطاء رائعا ومتميزا، رصيد حضاري كبير انتفع به المسلمون بصورة مقننة مرتبة جاهزة في غاية الدقة والترتيب. فالحقيقة دي مجرد لقطة فقط لكي تبين يعني كيف لا نخلط ما بين نظامين، القرض منظومة إحسان ومنظومة إرفاق، والاستثمار منظومة معاملات عادلة، وكل منهما له يعني مساقه وله مجراه، والخلط بينهما كما قلنا يفسد كليهما.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور صلاح. لازم استثمر بقى حضرتك ومع هذه النظرات العميقة في المشهد السياسي، ولو ان في نقاط كثيرة لأوجه الإعجاز في المجال الاجتماعي والمجالات المختلفة، لكن يمكن نلاقي عندكم حاجة دواء، وصفة سحرية للأزمات السياسية اللي عمالها تحيط بينا، واحنا شايفين فكرة العصيان والمدني وفكرة العنف وفكرة الصراع والتدافع السلبي، التدافع الدنيوي، مش أكيد بين دفتي القرآن ودفتي كتب السنة نجد إشراقات أو طوق نجاة لمن يريد النجاة. تقرأ حضرتك المشهد إزاي؟ وحدف لنا كم طوق كده عشان نتشعلق.
بني أحفظك. يعني نقول سيدي سلمك الله من كل سوء. يعني فقهاؤنا عندما يتحدثون عن تنصيب زعامة أو رئاسة للدولة إنما يجعلون ذلك في باب القربات، يعني ابتداء السعي لتنصيب زعامة وقيادة ورأس للدولة، يعني بالإضافة إلى كونه عملا سياسيا فهو عمل شرعي وهو قرب من القربات وطاعة من الطاعات. والصحابة يعني تركوا تجهيز رسول الله ودفنه، وكانت فريضة الوقت في هذه اللحظة، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليفرزوا للأمة قيادة، وقالوا واتفقوا لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به. واختلافهم لم يكن حول المبدأ، لما كان حول الشخص الذي يستحق أن يتقلد هذا المنصب، واتفق رأيهم بعد اختلاف يسير في البداية على تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتولية أمور الناس من أعظم الأمانات، وينبغي أن تؤدى الأمانة إلى أهلها، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقالوا وكيف تضيع الأمانة؟ فقال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الحديث من استعمل رجل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فمسألة اختيار زعامة وقيادة ورئاسة ده عمل شرعي يعني وقربة من القربات، وينبغي أن تنضبط بضوابط الشريعة ومعاييرها أن تقدم للأمة الأكفأ والأدين. إن خير من استأجرت القوي الأمين أصحاب الكفاية وأصحاب الديانة. يعني قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن مظاهر الإعجاز في هذا المجال سيدي أن الشريعة جاءت بمعالم كبرى ثم تركت منطقة عفو تشريعي كبرى تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرى. يعني جاءت في هذا المقام بالتأكيد على مرجعية الشريعة، لابد أن يتفق الناس على مبدأ العبودية لله عز وجل، أن تكون عبدا لله تعالى سامعا مطيعا له، أن تقبل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمسألة الثانية أن تقبل بسلطة الأمة، يعني أن الأمة هي صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة، فهي صاحبة الحق الكامل في هذا المعنى في ظل سيادة الشريعة ومرجعيتها. وكان عمر يقول من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. وكان فقاؤنا قبل أن يكتشف العالم الديمقراطيات ويتحدث عنها وتصبح النغم الساحر الأنشود الساحرة على كل لسان، كان فقاؤنا يقولون إن الأمة عيار على الأئمة، يعني هي التي تهيمن عليهم وتضبطهم أقوالا وأفعالا ومواقف. إن جاروا أو قصطوا يعني مالوا عن الحق، فإما أن تعدل بهم من الجور إلى العدل أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. ثم كانوا يؤكدون هذا المعنى فيقولون يعني إن سبيلها معهم كسبيلهم مع قضاتهم وولاتهم وعمالهم، كما يملك الحاكم أن يستدرك وأن يتعقب على قضيه وعلى واليه وعلى عامله، فإن الأمة بدورها تملك أن تستدرك على أئمتها. وكان علي بن أبي طالب يقول إن هذا الأمر أمركم ليس لأحد فيه من حق إلا من أمرتم. فيعني الإقرار بمرجعية الشريعة والإقرار بسلطة الأمة معلمان كبيران، وبينهما منطقة عفو تشريع كبرى. كيف نطبق الشورى وكيف نطبق سلطة الأمة؟ العقل المسلم يجتهد ويبدع ويكتشف الجديد ويقدم المزيد في ظل هذين المعلمين الكبيرين، ومن ثم لا حرج أن يستفيد الناس من كل عطاء إنساني في هذا المجال. والنظم السياسية أصبحت علما وله كليات يعني كاملة تتولى تدريسه للناس، فما ممكن أن يستفاد من الحضارة الإنسانية مشترك إنساني عام في ظل هذين المحددين الكبيرين.
بعد إذنك بس عاوز أقف عند مصطلح الأمة عشان نفهمه اللي حضرتك عانيته معنائي.
طبعا نحن يعني مصطلح الأمة في الشرع يطلق بأحد معنيين. المعنى الأول أمة الدعوة العالم كله شرقا وغربا، كان كل يمين يبعث إلى قوم خاصة وبعث نبينا إلى الناس عامة، أو أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول اللي هم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وشركاء الوطن الواحد الذين يقيمون على وطن واحد أصحاب الحق مجتمعين في تقليد هذا المنصب وفي الاختيار. وما دام الناس يدينون بالإسلام في الجملة يعني فمن البدهي والطبيعي أن تكون مرجعيتهم الشريعة وأن يكون تحكمهم الجملي في النهاية، يعني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
يعني هي الشعب
هو أصلا
عشان نطبق على اللي احنا فيه يعني مثلا
أحسن هو احنا عندما كنا نتكلم عن دولة الخلافة التي تضم الأمة الإسلامية كلها كنا نتحدث عن أمة الإسلام في المشارق والمغارب، اليوم نتحدث عن دولة قطرية نتحدث عن المواطنين الذين يسكنون دولة بعينها تحتهم مظلة سياسية بعينها، هؤلاء الناس هم المقصودون بمصطلح الأمة في هذا، يعني هؤلاء هم الجزء من الأمة المخول بالنظر في هذه المسألة.
طيب البعض بيكلم هنا عن مصطلح كبار العلماء أو العلماء أو أهل
الحل والعقد،
الحل والعقد، والبعض بيقولها الحل والعقد،
لا الحل،
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 لأن نقول شفت علماء بيقولوها كده وبيقولوها كده. مكانتهم ايه في القاعدة اللي قعدتها لنا؟ احنا قلت لنا مظلة الشريعة والأمة
وسلطان الأمة.
طيب احنا خلاص اتفقنا ان الأمة هنا بقت في حالتنا احنا هي الشعب. طيب مكانة العلماء وهيئة الحل وأهل الحل والعقد فين في المنطقة؟
هم طبعا يأتي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر في الأمة فريقان، العلماء والأمراء. فعندنا كتلتان كبيرتان تتشكل فيهم هذه الهيئة اللي هي بتشكلها في النهاية أهل الحل والعقد. وهذه الكلمة تفهم معناها من نفس ألفاظها، الذين يحلون ويعقدون، الذين يبرمون وينقضون، يعني الذين إذا اجتمعوا اجتمع الناس باجتماعهم، إذا تفرقوا تفرق الناس بتفرقهم، يعني قادة الأمة وخبراؤها وعلماؤها والكتل وكل متبوع مطاع في الأمة في الجملة ممن لا يزالون على رضاهم بالله ربا إسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. لا شك أني من الناحية التاريخية اختيار الخلفاء الراشدين تم يعني على مرحلتين. المرحلة الأولى ما يسمى بالبيعة الخاصة اللي هو اختيار أهل الحل والعقد. المرحلة الثانية البيعة العامة، إعلان هذا المرشح على الناس في استفتاء عام. يعني كانت البيعة الخاصة تكون داخل المسجد ثم يعلن هذا على الأمة كلها وتطلب له البيعة في على مستوى الأمة من أقصاها إلى أقصاها. لكن أنا عايز أقول لو أننا أردنا أن نطور هذه الوسيلة بصورة أعمق، يعني مثلا الحديث عن أهل الحل والعقد في تولية الخلفاء الراشدين لم يكن مقننا بالصورة الدقيقة التي تشمل كل علماء الأمة وكل وجوهها، بل قد يكتفى بمن كانوا حاضرين في عاصمة الخلافة. يعني فإذا إحنا اليوم طورنا وسائلنا وضبطناها ثم اجتهدنا في أن نجعل أهل الحل والعقد يعني تتمثل فيهم كل أصقاع الدولة أو كل محافظاتها أو كل مراكزها، فهذا مزيد من التعميق لتحقيق المقصود الشرعي، لأن في النهاية نحن نقدم آلية منضبطة، آلية أكثر انضباطا، يعني إذا رعيت فيها المواصفات والشروط، عندما تراعي التمثيل الجغرافي كذلك، فلا شك أن هذا أدخل في تحقيق مقصود الشارع. فالصورة يعني المعهودة في اختيار الراشدين كانت البيعة الخاصة على مستوى أهل الحل والعقد، والبيعة العامة إعلان هذا المرشح على الأمة، ولا يشترط أن تكون صفقا باليد، بل يكفي إعلان الرضا به وعدم التمرد عليه. إذا يعني إذا اليوم طورنا البيعة الخاصة وعملناها استفتاء وانتخاب وترشيح وتصويت إلكتروني والكلام ده كلام ممتاز، يعني كل هذه آليات بشرية نستخدم منها ونستفيد من الجديد والنافع، مبتكرات الحضارة الإنسانية لا علاقة لها بالمضمون. نحن ذكرنا عندنا منطقة عفو تشريعي كبرى نتحرك فيها ذات اليمين وذات الشمال. كان المنهج الإسلامي في التشريع إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير. ما قدر الشارع أن مصلحة البشر فيه متغيرة لم يعالجه بنصوص تفصيلية، وإنما عالجه بنصوص مجملة ليترك منطقة عفو كبرى يتحرك فيها الناس. الدائرة الثانية ما قدر الشارع أن مصلحة البشر فيه ثابتة لا تتأثر بتغير الزمان ولا بتغير المكان، عالجه بنصوص مفصلة زي قضايا الميراث أو قضايا العبادات، جاء الشرائع مفصلة تماما لأن الشارع الحكيم قدر أن مصالح البشر في هذا لا تختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان. جل قضايا الدولة، جل تراكيبها الإدارية إنما من المسائل المتغيرة، وبالتالي المساحة الاجتهادية واسعة جدا، وكبيرة جدا وفضفاضة جدا إذا وقفت على هذين الأصلين الكبيرين، مرجعية الشريعة وسلطة الجماعة. وده الفرق بين النظام ما بين الشورى والديمقراطية. فنحن نفرق بين مصدر النظام القانوني ومصدر السلطة السياسية. النظام القانوني مصدره الشرع، مصدره الوحي. السلطة السياسية مصدرها الجماعة، مصدرها الشعب، مصدرها الأمة. يعني لكن في الديمقراطيات المعاصرة يخلطون ما بين الأمرين. فدي وطبعا نحن نقدم بصمة أو نقدم نسخة، يعني نسخة إسلامية معدلة أو قراءة إسلامية للثقافة الديمقراطية لكي تقترب من ثقافة الشورى أو من فقه الشورى في الشريعة.
طيب ده بياخدنا في نقطتين تفصيليتين دقيقتين، اللي هي قضية العصيان المدني وحق الأفراد في هذا الأمر كأفراد أو كمجموعات، ومعها الخروج على الحاكم. إزاي نضبطها في القاعدة اللي حضرتك قلتها أن الشرع بيقول لنا إيه، ولأنه الآن إحنا شايفين أن الأمر بقى مختلط على الكثيرين، وبقت العملية مفتوحة، وربما دخلت في هوى ومصالح ضيقة، مش مصلحة أمة أو مصلحة شعب، ربما تبقى مصالح فريق ضيق
فئوية أو فريق
يستغل بقى هذا الأمر أو ذاك الأمر.
يعني عايزين نقول سيدي المدخل لدراسة هذه المسألة أن اليوم ما فيش بيعة مطلقة للحكام، بيعة على أساس دستور، بيعة على أساس إعلان دستوري، دستور على أساس ميثاق، على أساس مبادئ، يعني تنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. يعني ثم يضبط في هذه العلاقة، يعني ما هي الوسائل المدنية السلمية التي تقرها الدولة وتباركها وتضفي عليها المشروعية، ولا يعتبرها الحاكم تمردا ولا إعلانا يعني للخروج عليه. يعني التظاهر من الحقوق المقررة في كل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، ولا مانع ان هو يعني ان ينص دستوريا على حق الأمة في التظاهر. فعندما تتظاهر انما تمارس حقا دستوريا لا يشكل انقلابا على الدولة ولا خروجا على السلطان، انما اظهار عاطفة او التعبير عن رأي في صورة مسيرة جماعية.
وعندما بعد اذنك احنا ليه يعني علماءنا ما بيجتهدوش ونطلع لنفسنا حتى آلية جديدة في ضوء الشرع أو حتى مصطلحات؟ يعني ليه تظاهر ما بقاش عندنا حاجة اسمها التناصح أو حاجة اسمها التظالم؟ يعني أنا صاحب مظلمة رايح أرفع المظلمة، يعني بدل اسمه تظاهر. يعني احنا مش ماشيين إنه مظاهرة زي الغرب ما عمل مظاهرة احنا هنعمل مظاهرة، زي ما عمل احتجاج احنا هنعمل، زي ما عمل إضراب احنا هنعمل إضراب. احنا من واقع الشرع احنا عندنا في حاكم او ولي امر ما، انا عندي مظلمة، ده المصطلح اللي احنا ممكن نستعمله. طب انا عايز ارفع المظلمة، او ليا نصيحة عاوز ارفع النصيحة، او ليا اعتراض عاوز ايه لو نسينا شوية.
احسنت، يعني سؤال جميل. هو الجواب سيدي لكي نجيبه بصراحة، احنا عندنا البحوث في عالم السياسة الشرعية يعني اصابها كثير من الضمور، لان الفترة الماضية كانت الارادة السياسية غائبة.
فصل الدين عن السياسة.
بالضبط. لم تكن ارادة سياسية جاهزة وحاضرة تتبنى المشروع الاسلامي وتدعم الباحثين في هذا المجال. يعني وإلا عندنا حوالي 45 كلية للشريعة على مستوى العالم الاسلامي، وبها أقسام للسياسة الشرعية. لو فعلت هذه الأقسام سوف يكون أمامك جيش جرار من الباحثين، لو استنفرته في ساعة من النهار سيملؤون ميدان التحرير وربما الميادين المحيطة به. وهؤلاء عقول ناضجة، عقول باحثين، دراسات عليا، ماجستير ودكتوراه، وكان من الممكن أن يقدموا ملايين ساعات البحث العلمي النافعة. لكن كانت هذه البحوث ضمرة إلى حد ما، لم يكن الأمل كبيرا ولا النفوس متتوقة ولا مستعدة حتى، لأن كان هذا حلما بعيدا منانا على كل حال، فلم يعد الناس له الأمر العد الكافي. لكن لا شك أنه مع تجدد الأمل ومع قرب تحقيق هذا الحلم في ظل المتغيرات المعاصرة، أرجو أن تستنفر هذه الطاقات وتتعمل لهم داتابيس فتجمع كل الايه، فتجمع كل معلوماتهم وانتاجهم العلمي وكذا وكذا، وتنشأ مراكز ابحاث تجمع هؤلاء الناس ويقدروا يقننوا زي ما قننا في عالم المصارف المضاربة والمربحة والمشاركة والسلم والاستصناع 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 المتوازي والسلم المتوازي وكذا وكذا. نبدأ ايضا نقنن اليات في يعني عالم السياسة الشرعية، وكما ان عندنا منتج في عالم التمويل الإسلامي خاص بنا، يبقى عندنا منتج أيضا في عالم آليات السياسة يمكن أن يكون خاصا بنا. يعني الحقيقة مع وجود استقرار ومع تجدد أمل في تطبيق الشريعة، أنا أرجو أن يعمل العقل المسلم وأن تتفجر طاقات الإبداع في نفوس الباحثين وأن يقدموا الجديد والمزيد إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب نختم بنصيحتين ثلاثة توجههم لأطراف لاعبة على الساحة الآن أو مؤثرة، تقول إيه للتيارات الإسلامية في مصر وعموم العالم العربي والإسلامي؟
نقول لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نقول لهم إن أجيالا بأكملها تنظر إليكم، يعني وتترقب ما ستسفر عنه حركتكم، فلا تخيبوا أمل الأمة فيكم، لا تفجعوا أمتكم بتنازعكم وتناحركم، إنما اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. مسألة أخرى أيضا، إن الحراك السياسي ينبغي أن يكون حراكا إسلاميا، ينبغي أن يكون حراكا قوميا، ينبغي أن يكون حراكا وطنيا، بمعنى أن تقدم فيه مصلحة الدين، مصلحة الأمة، مصلحة الملة، مصلحة الوطن، مصلحة الشعب في مجموعه على المصالح الفئوية أو الحزبية الضيقة أو التنظيمية أو الجماعية. إن العمل الإسلامي رسالة وتنظيم، وأيهما يقود؟ يعني هل يقود التنظيم الرسالة أم تقود الرسالة التنظيم؟ إن قادت الرسالة التنظيم فقد أصاب العمل الإسلامي كبد الحقيقة واستطاع أن يدرج على طريق التوفيق والسداد. أما إذا قاد التنظيم الرسالة فتم تطويع الرسالة لخدمة آليات التنظيم، فهذا تعكيس للأمور وتنكيس لها.
سوء تنظيم.
أسأل الله العافية.
سوء تنظيم. طيب الشيطان ومكانته في المعادلة البشرية ده برضو في النصيحة، فأنا عاوزك تنصحني وتنصح جموع المشاهدين نتعامل مع الشيطان ازاي، لأنه نضع الشيطان في أي مكان. البعض الشيطان ضحك عليه لدرجة ان قال له يا عم ما تشغلش بالك ولا أنا بعكسك ولا حاجة، ده أنت شاطر وأنت زي الفل، ومش كل واحد يقول لك الشيطان الشيطان تصدقه، وهو صدقه، يعني هو صدق الشيطان في هذا الأمر، وكثير من الكبار والصغار ينحي الشيطان من المعادلة. وأنا بقول إن اللي يقدر يضبط هذه المعادلة يعني قد يكون من أهل الجنة ويفر من النيران وينجح في الدنيا والآخرة.
إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. ومكان الشيطان طبيعي مكان، يعني مكان العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويوم القيامة الشيطان هتبقى الخطبة، آخر خطبة، يعني قبل أن يزج به إلى غمرات جهنم. وقد ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أخاف الله. فينبغي أن ينتبه العقلاء جميعا إلى هذا وأن يدركوا، يعني في يعني مسألة مهمة، يعني ان تزاحمنا ومنافستنا في المشهد السياسي خلاف الاصل. الاصل عندنا في الشريعة ان طالب الولاية لا يولى. الاصل عندنا لا تسأل الامارة، فانك ان اتيتها عن مسألة وكلت اليها، وان اتيتها عن غير مسألة اعنت عليها لا تسأل الامارة. يعني لكن ما الذي يجعل طلبها في هذه الظروف طلبا مشروعا؟ عندما تكون لك نية في هذا الطلب، عندما تطلبها يعني ابتغاء وجه الله عز وجل، انتصارا للحق ودعما للدين ودعما للفضيلة وإقامة للعدل الذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه. لقد قال ربي جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني لولا هذا المعنى أخي فقهاؤنا كانوا يضربون على تولية القضاء فيهربون، كانوا يطلبون للقضاء فيرفضون، ويطلبون على ذلك ويجلدون على هذا فيهربون ويصرون ويستميتون. وقد ذكرت أن بعض هذه الصور لا تزال موجودة في بعض المواقع. أنا أذكر في يعني بعض المتدينين في بلاد الحرمين كانوا يطلبون للقضاء، وهناك في امتحان يقدم لمن يرشح للقضاء، يعني فكانوا يتعمدون أن يجيبوا الأسئلة خطأ لكي لا يرشحوا للقضاء، يعني لأن الأصل عندهم إن هو يهرب، الأصل إن قاضيان يعني قاضيان في النار وقاض في الجنة، وأن من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. بل التصدر في الجملة ولا في الحديث حتى ولا في الفضائيات في مثل مجلسي هذا ولا في غيرها. يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ما كان منهم من وفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. للنفسية الإسلامية السوية، وعندما نزاحم يبقى مزاحمتنا وضع استثنائي ولنا فيه نية صالحة، ليست لمصلحة أنفسنا وليست لحظوظها وليست لمصلحة تنظيمات يعني ضيقة ولا أحزاب ضيقة، لمصلحة الأمة في مجموعها، لمصلحة الملة في مجموعها، الفضيلة والحق والعدل. تلك هي المبادئ التي ينبغي أن تقود حركتنا وأن تقود تنظيماتنا.
جزاك الله خيرا. إذن يعني جملة التحرش دي لما ننسبها للشيطان دي جديدة.
إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم.
طيب إذا الشيطان يحرش فيما بيننا، وده احنا شايفينه التوتر اللي كلنا بنرفضه في العلاقات المصرية السعودية طبعا. والتوتر اللي موجود في ميدان العباسية، أظن هذا وذاك من فعل الشيطان.
ونسأل الله جل وعلا
تقول إيه للأطراف عشان
يعني أن أرجو أن ترفو سفينتنا على المرفأ إن شاء الله. بالنسبة لقضية التوتر في العلاقات المصرية السعودية، الحقيقة يعني إذا كان من حق المظلوم أن يشتكي ومن حق صاحب الرأي أن ينشر يعني أن يعبر عن رأيه، لكن الحقيقة الحرية لا تعني الطغيان ولا تعني الفساد ولا تعني التجاوز. الحرية كنهر يتدفق بين شطين، أحد الشطين يمثل حدود الله عز وجل، الشط الثاني لما يمثل قوانين المجتمع وأعرافه، والحرية ماء يتدفق بينهما، إذا طغى من هذا الجانب أو من هذا الجانب كان الفساد. فالعلاقات مع الدول لا يجوز أن تكون عرضة يعني لأن في لحظة من لحظات يعني انفعال أو تصرف غير المسؤول نعصف بعلاقنا يعني مع دولة لها في نفوسنا جميعا مكانة ومكانة خاصة جدا. أيضا نقول للطرف الثاني لإخواننا في بلاد الحرمين رفقا بنا، المجتمع بيمر بحالة ثورية، وإذا كان انشتم ما هو برضو حكمنا بينشتموا والمجلس العسكري بينشتم والدنيا كلها بتنشتم،
تحملونا
شوية في الفترة دي، البلد تمر بحالة ثورية طارئة. ونسأل الله جل وعلا أن ترسوا السفينة على المرفأ، يعني نقول لهم ارفقوا بنا واعتبروا بحالنا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد.
آمين إن شاء الله. جزاك الله خيرا. إذن لنهزم الشيطان علينا أن نحترم الشطآن اللي حضرتك أشرت إليها، وبالتالي الكل عليه أن يحترم الشرع وأحكام الشرع، وألا يتجاوز هذا الشط، وكذلك الأعراف والتقاليد والقوانين يجب ألا تجاوزها بهذا وذاك إن شاء الله، وباحترام الشيطان نهزم الشيطان. شكرا دكتورنا
سيدنا الله سهل،
جزاك الله خيرا، سعدت بيك واستفدت جدا،
ربنا يحفظك،
ربنا ينفعنا جميعا. نشكرك ونشكر إخواننا المشاهدين، شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا